أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى آخر بحث ذكره المصنف في الحالة الأولى فيما يعرف به الاسم من الخبر. في هذا البحث الأخير يتعرض المصنف إلى جزئية من جزئيات الاسم والخبر. يقول ابن هشام: نحن نذكر هذه الحالات لكي يعرف المعرب إذا لم يستطع أن يحدد الاسم من الخبر، نعطي ضوابط لكي يحدد الاسم من الخبر في الناسخ. يقول في هذا البحث الأخير: نحن عندنا مسألة، هذه المسألة يتعين فيها الاسم ويتعين فيها الخبر بلحاظ ما سنذكره في هذه الجزئية. حاصل مدعى المصنف، الكلام يقع في المدعى، نذكر مدعى المصنف ونذكر بعد ذلك الدليل على هذا المدعى. أما أصل الدعوة، يقول المصنف: إذا كان عندنا أن وأن المصدريتين، هو الحرفين المصدريين أن وأن وإن وأن، اللذين يكون حالهما كما درسنا سابقا في ابن عقيل أو كذا، بأن أن تسبك ما بعدها بمصدر، فإذا سبكت أن وأن وقدرتهما بمصدر وهذا المصدر معرف، فحينئذ يكون هو الاسم وغيره هو الخبر. فمثلا في قوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا. إذا لاحظنا هذه الآية نلاحظ أنه عندنا جواب قومه وعندنا إلا أن قالوا، صحيح؟ أن زائد قالوا تسبق بمصدر، فإذا سبكنا بمصدر معرف وهو قولهم فيكون المعنى فما كان جواب قومه إلا قولهم كذا كذا كذا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإذا قدرت أن وما بعدها بمصدر معرف فحينئذ تحكم باسميته، فيكون المصدر المؤول من أن وما بعده في محل رفع اسم كان مثلا، وجواب هو خبرك كان، فيتعين الاسمية، فيتعين أن المقدرة بماذا؟ مقدرة بمصدر معرف، يتعين بماذا؟ يتعين للإسمية، وغيره يكون خبرا. هذه هي أصل دعوة المصنف. وفي هذه الدعوة لا بد أن نركز بأنه لا بد أن تقدر أن زائد مدخولها تقدره بماذا؟ بمصدر معرف، بمصدر معرف. وعادة ما يكون التعريف تعريف بماذا؟ يصبح تعريف بالإضافة. فتقول: فما كان جواب قومه إلا قولهم، فقدرت إلا أن قالوا قولهم، فعرفت المصدر بالإضافة. أما لو كان المصدر الذي يؤول مصدر نكرة وغير معرفة أولته بنكرتين، فحينئذ لا يأتي هذا البحث، بل يكون مندرجا تحت مسألة ثالثة، لو كان أحدهما معرفة والآخر نكرة. التفت المطلب. إذن ولهذا قال: مقدرتين بمصدر معرف، قيد المصدر بالمعرف. أما لو قدرت بمصدر غير معرف نكرة لا يأتي هذا البحث.
بل يكون عندك نكرة وعندك معرفة أو نكرتين أحدهما له مسوغ. هذه هي أصل الدعوة.
ويمكن أن يقدرها
بمعرفة. نعم ذكروا ذكروا في بعض الحالات يأتي الأنزاء ما بعدها ويقدر بمصدرك مصدر نكرة. وفي ضوابط إذا أنه ما بعده مثلا كما سيأتي وصف أو ما شاكل ذلك فيقدر بمصدر. إحنا هنا هلفنا أنه يقدر بمصدر معرفة. فحينئذ إذا قدرنا بمصدر معرفة ينعقد هذا الكلام. ولهذا في الحوافي ذكروا أنه في بعض الحالات أنه إذا قدرنا بمصدر نكرة فلا يصح هذا الدعوة لا تصح. هذه أصل الدعوة. أما الآن الدليل ما هو الدليل على هذه الدعوة؟
وأيضا قولهم حكموا ظاهرا أنه يعني غير متتبع لمثلا سماع العرب إنما يعني
لا
ما توافق على أو مثلا أجمع عليه
لا النحوي. لا هم يقولون هنا عندما قال وحكموا يقصد ويش حكموا بأن أنه يبين لك بأن هذا رأي هذا رأي موجود عند النحاة كان اتفاقي. هذا رأي اتفاقي ناشئ من السماع ناشئ من السماع. وأكثر الأحيان لو كان رأي اجتهادي ما يصير اتفاق عادة فيه. وعلم أنهم حكموا يعني هي مسألة كانت اتفاقية ناشئة من تتبع السماع. والوجه في تتبع السماع ما سيأتي الآن في التعليل. خب هذه أصل الدعوة. ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ ذكر المصنف بأن الوجه في حكم النحاة بإسمية أن زائد ما بعدها يعني مصدر المؤول. من عبر مصدر المؤول نختصر اللي هو المصدر المؤول معرفة. الوجه في تعين المصدر المؤول للإسمية هو أنهم قالوا بأن المصدر المؤول بالمعرفة في حكم الضمير وهذا ما يحتاج إلى بيان. ما هو مرادهم في حكم الضمير؟ المراد من قولهم في حكم الضمير أنهم يتعاملون مع المصدر المؤول كتعامل الضمير في رتبة الأعرفية. فكما أن الضمير هو أعرف المعارف فإن المصدر المؤول في حكم الضمير بلحاظ رتبة الأعرفية. فهو يحصل على رتبة الأعرفية فصار في حكم الضمير. إذن في حكم الضمير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مرتبة الأعرفية. ولنا أن نسأل. خب فحينئذ نقول نبين الدعوة قبل أن نسأل نبين الوجه الاستدلال. فإذا كان المصدر المؤول بحكم الضمير فسيكون أعرف من جميع المعارف. فإذا جاء هو مع غيره من المعارف من سيكون أعرف حينئذ؟ سيكون المصدر المؤول هو الأعرف. فإذا كان أعرف فإذا كان هو الأعرف فحينئذ يكون هو المبتدأ والآخر هو الخبر. لأنه ينبغي أن نسأل لماذا حكموا. هي سؤال بعد أوسع. لماذا حكموا وقالوا بأن المصدر المؤول في رتبة الضمير في الأعرفية؟ من أين؟ وش السبب في ذلك؟ مع أنه معرف بالإضافة عادة والمعرف بالإضافة يكون في رتبة العلم لا في رتبة الضمير. قالوا في وجه ذلك أن هناك أوجه اشتراك بين الضمير وبين المصدر المؤول وهناك ثلاثة أوجه اشتراك بين الضمير وبين المصدر المؤول. وبيان ذلك عندما تتبعنا استعمال العرب للمصدر المؤول اقتنصنا ثلاث خصائص للمصدر المؤول. هذه الخصائص تشترك مع الضمير. الخاصية الأولى ما هو مفروض الدعوة وهي المعرفة. يعني لابد أن نفترض بأن نقدر المصدر المؤول بمعرفة فيكون وجه الاشتراك بين المصدر المؤول وبين الضمير التعريف.
هذا عين الدعوة.
لا هذا أخذناه عين الدعوة أخذناه مفروض. نحن لا نحكم بهذا الحكم.
لماذا نحكم أنه بحكم الضمير؟ لماذا
لا، لماذا المصدر المؤول المعرف نجعله في حكم الضمير؟ هي بحثنا
ناحية رتبة العرفية. نعم،
في رتبة العرفية. لماذا؟ نقول لوجوه اشتراك ثلاثة. أولا، حيثية التعريف محفوظة في المصدر المؤول المعرف وفي الضمير، كلاهما فيه التعريف. لا، ليش عن الدواء؟ لا، لأن نحن هذا مو عن الدواء. نحن نقول هذا سؤالنا دقق، نقول المصدر المؤول بالمعرفة في رتبة الضمير. لماذا في رتبة الضمير؟ لماذا المصدر المؤول المعرفة منكرة في رتبة الضمير؟ نقول لوجود اشتراك بين المصدر المؤول المعرفة وبين الضمير. ما هو التعريف؟ فالضمير فيه حيثية التعريف، والمصدر المؤول فيه المعرفة فيه التعريف، فهذا هو وجه الاشتراك. ولهذا قلنا بأنه لو كان نكرة، لو كان المصدر المؤول نكرة لا يتم هذا الكلام لافتراقه عن التعريف، فلا يكون في حكم الضمير. ولهذا هذا كأنه وجه لماذا أخذنا قيد المعرفة، أن يكون المصدر المعرفة في حكم الضمير. ليش؟ لأنه لو كان المصدر المؤول أولنا بالنكرة فلن يكون مشابها للضمير، لأن الضمير سيكون معرفا والمصدر المؤول سيكون نكرة، فلن يتحقق الشبه بين الضمير وبين المصدر المؤول. فلكي يتحقق الشبه بين الضمير وبين المصدر المؤول لابد أن نقول المصدر المؤول معرفة، فيتحقق التعريف الذي هو وجه اشتراك بين المصدر المؤول وبين ماذا؟ وبين الضمير. هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني بين الضمير وبين المصدر المؤول أنه لو تتبعنا استعمال العرب، شوف تتبع هي مهم، لو تتبعنا استعمال العرب للمصدر المؤول في المعرفة لرأينا أن المصدر المؤول لا يوصف، لا يؤتى له بوصف. هذا من وين جاي؟ من التتبع. لا يوصف، فإذا كان عندك أن زائد ما بعده يسبب في مصدرين، لا يؤتى للمصدر المؤول بالمعرفة بماذا؟ بوصفين. والضمير كذلك لا يؤتى له بوصفين، فلا يصح لك في الضمير أن تقول أنا القائم جميلون، حال كون القائم ماذا؟ وصف. ما يصح، غلط. ما يعني أنا بحث هذا بعد أعمق، ما هو الوجه في أن الضمير لا يوصف؟ والتخريج الفني يعني، ما هي نكتة أن الضمير لا يوصف؟ الوجه في ذلك متوقف على فهم حقيقة الضمير والإضمار، قضية الإضمار عند العرب. من أين نشأت قضية الإضمار عند العرب؟ نقول الضمير إنما يؤتى للدلالة على مذكور، صحيح؟ فحسب القاعدة الأولية وحسب الأصول النحوية واللغوية أن يكون الضمير مسبوق بمرجع، مرجعه متقدم ومعلوم، يعني لابد أن يكون له متقدم. تقول جاء زيدون ثم تأتي بالضمير، فحقيقة الضمير والإضمار لابد أن يكون لها مرجع سابق. ولهذا ذكروا بأنه في باب البلاغة الإضمار في موضع الإظهار، هذا خلاف القاعدة، لها نكات بلاغية. تذكروا الإضمار في موضع الإظهار، وش خصم الإضمار في موضع الإظهار؟ يعني إذا كان المقام لا يستحق الإضمار بأن لم يذكر له مرجع سابقا، فقام الشخص وأضمر، فأضمر في موضع هو هذا الموضع محله وشأنه الإظهار، هذا خلاف القاعدة، يحتاج إلى نكات بلاغية. فمقتضى القاعدة الأولية وأصول النحو كما عبرنا سابقا التي تراعي أساس المعاني أن الإضمار إنما يكون لمرجع متقدم، إلا في بعض الموارد سيأتينا مر عليكم في بلاغة باب نعمة وباب ربة يكون فيها الضمير وش فيه متقدم. خب المهم إذا اتضح ذلك إذا كان الضمير له مرجع سابق فهو معلوم أو غير معلوم؟ معلوم، لأنه مرجع ذكر مرجعه فيكون معلوما. فإذا كان معلوما فلا يستدعي الوصف، لأن الذي يستدعي الوصف هو غير المعلوم. أما إذا كان معلوم وهو أقوى المعارف فلا يتأتى فيه الوصف.
لا يقال شيخنا أنه قد يكون يعني مثلا معلوما بنحو إجمالي ويكون هذا الوصف لإظهار مثلا خاصية معينة في هذا المعلوم.
نعم، هم يقولون هناك في باب الضمير بأنه عادة الضمير له مرجع، تقول زيد، بكر، عمرو، خالد، ففي حيثية معلومية.
مثلا زيد مثلا معلوم إجمالا عندي، مثلا زيد مثلا العالم الفلان كذا كذا.
نعم العلم.
نعم.
أحسنت، العلم غير الضمير. الضمير هو وصل إلى مرتبة أقوى مراتب الكشف، ولهذا أقوى المعارف، وصل لأقوى مراتب التحديد. يعني صار محدد، مو على العلم قد فيه إبهام زيد أبا كرام. أما الضمير عندما تقول هو أو تقول مثلا أنا أو تقول كنت أو تقول مثلا ضمائر أنا نحن،
زائد على العلم أنه صار فيه تعيين،
تحديد كبير جدا ولا أقوى مراتب التحديد.
تعيين، لكن هذا التعيين هل يعين كل الصفات مثلا؟ أي
النحو أوصاف أحسنت، أي بلي في بلحاظ فبلحاظ البحث للنحو يقال هناك أنه لما تتبع تفسير للتتبع تتبعنا مواضع الضمير فلا يوصف. نكتف وش احنا بيجي نعلل، نقول ليش لا يوصف؟ هذا انه نعلل شيء واقع، نبي نحلل تحليل، هي تحليل تحليل لغوي، نحلل شيء واقع. خب لما لم يوصف هذا يكشف ان الضمير انما استعمله العرب في موضع التحديد التام بحيث لا يحتاج إلى وصف. نعم لو وصف عند العرب نقول يستعمل الضمير في موضع عدم التحديد التام، لكن لما رأينا العرب لا يأتون بوصف إلى ماذا؟ إلى الضمير، اكتشفنا بأنه من كشفا إنيان بأن العرب إنما يستعملون الضمير في موارد التحديد بحيث لا إبهام وفي معلومية تامة بحيث لا يحتاج إلى الوصف. أنت متى توصف؟ توصف إذا كان هناك جهة خفية، فمع أنه في موارد استعمال الضمير لا توجد هذه الموارد الخفية، ولهذا لا يوصف. ما تقول أنا، تقول أنا، أنت أنا بعد أنا الطويل، شنو أنا الطويل؟ أنا الطويل، أنا بعد أقوى من الطويل، كيف يكون الوصف أضعف من ما الموصوف؟ هذا تحليل يعني، لكن لو ثبت عند العرب ذلك لنا استكتشفنا بأنهم
يوجد مثل هذا، هو الكريم القائم مثلا.
نعم هذا ما يصير، هو هنا هو الكلمة على ضمير فاصل أو كذا، في وهذا موارد خالف، وهناك بعض الموارد قد تخالف الأصل. إحنا نتكلم كقاعدة أصلية، خلي يكون خارج عن هذا الباب، ويصير الكريم خبر مثلا أو مبتلأ ثاني أو كذا، مو وصف، لا يكون وصفان. خب وأيضا في تعميق في بحث النحو ما نبي شأن حقيقة الإضمار هي كناية عن العلم كذا، محل أعماق. إذا المهم بأنه لا يوصف لأنه وصل إلى درجة من المعلومية بحيث أنه لا نحتاج إلى الوصف، ليست فيه نقاط مبهمة لكي يوصف. كذلك أيضا المصدر المؤول رأيناه في التتبع أنه لا يوصف، فاكتشفنا بأنه المصدر المؤول وصل إلى درجة من التحرير بحيث لا يحتاج إلى وصف. هذا وإيش هذا هي كام؟ رقم 2. رقم 3 ما ذكر المصنف الشيء الثالث، مو فقط لا يوصف، لا يقع وصفا لشيء، لا يوصف به شيء، يعني لا يقع صفتان. الكان الوجه الثاني لا يكون موصوفا، واضح؟ لا يوصف يعني لا يكون موصوفا. هنا نقول لا يوصف به شيء، ما سقط الكريم أنا بحيث تكون أنا وصف، واضح الفرق؟ له لماذا الضمير لا يقع وصفان؟ لأن الضمير يدل على الذات، والذات جامدة هذه، مع أن الوصفية فيه حيثية، مع أن الوصف في حيثية حدثي حدثية، وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة المشتق والجامد. قلنا بأن الجامد ما يدل على الذات بدون حيثية حدث ووصف، بدون حيثية حدثية يعني، والمشتق ما يدل على الحدث والوصف.
لا يقال شيخنا أنه هذا الجامد مؤول بالوصف؟
لا يؤول، لأنه ما في حيثية أصلا تأويل، يعني حيثية جامد أنا ما تؤول. التأويل خب توقف بعد على وش؟ على ورود العلم مثلا يؤول بالمسمى. فالضمير هنا الضمير ليس في حيثية ماذا؟ ليس في حيثية حدثية، بل يدل على الذات. وإذا دل على الذات لا يكون ماذا؟ لا يكون وصفان. ورأينا العرب أيضا لا يجعلون المصدر المؤول بالمعرفة ماذا؟ لا يجعلونه ماذا؟ وصفا لشيء. فيتحقق كم وجه للشبه الآن؟
ثلاث
أوجه. وإذا تحقق وجه الشبه بين الضمير وبين المصدر المؤول بالمعرفة، حينئذ أعطي المصدر المؤول باقي الأحكام. علاقة الشبه القوي كما ذكروا ذلك أيضا في أي باب؟ باب المعرب والمبني. في بحث الإعراب والبناء قالوا الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. لوجود شبه بين الكلمة مثلا وبين الحرف صارت الكلمة مبنية، ولا بد أن يكون الشبه شبها تاما قويا. فالضمير وهي في موجودة الظاهرة في النحو، يعني علاقة الشبه إذا كانت الشبه شبه قوي في عمدة عمدة المسائل، يعني في المسار الرئيسية، في المسار الرئيسي للضمير، هل الضمير وش رتبة العرفية ورتبة أنه لا يقع وصفا ولا يوصف به؟ رأينا ذلك ثابت في ماذا؟ في المصدر المؤول، فجعلناه في حكمه.
شيخنا هذا هنا الشبه له درجة معينة لكي نحكم أنه مثلا لأنه يشبهه؟
هم العرب هم يعني هم في هذا، لا لا ما يكفي صرف الشبه كما ذكر ذلك في بحث المعرب والمبني، لابد أن يكون الشبه شبه قوي. ولهذا لو هذا الشبه عارضه شبه آخر، وهذا ذكره في باب الحروف، لو عندنا كلمات تشبه الحرف لكن معربة مو مبنية، لماذا؟ قالوا لأن الشبه ليس شبها تاما، لأن وإن كان فيها حيثية تقربها من الحروف إلا أن فيها حيثية تبعدها من الحروف. ولهذا قد ترى بعض الأسماء لا توصف، فمن هذه الحيثية تقترب من من الضمير، لكن فيها حيثية تبعدها من الضمير. ولهذا قلت لكم في بعض الإشكالات قالوا بأنه تعليل عليل، قالوا تعليل المصنف عليل، لأن هناك بعض الأسماء لا توصف لكنها ماذا؟ لا يوصف، هكذا عبارة هنا، لأنه لا يوصف. فهناك بعض الأسماء لا توصف مع أنها لا يعطى بحكم الضمير. نقول خوب هذه قد تقترب للضمير من جهة لكن قد تبتعد من جهات أخرى، قد تكون نكرة ما تكون معرفة أصلا فتبتعد، قد تكون يوصف بها لكن هذا لا توصف بها. فلا بد أن نلاحظ ماذا؟ أمور ثلاثة في هذه البين. والمصنف لم يذكر الأمور الثلاثة، ذكر أمرين والأمر الثالث لم يذكره مع أنه ثابت.
ما كلام المصنف أن الأمرين هما العمدة يعني؟
لا، مع أن الأمر الثالث ثابت، العمدة أنه بحكم الضمير لوجود الشبه بينه وبين الضمير. واضح هذا المطلب؟ بلي. هذا وجه ماذا؟ هذا الدليل، هذه المسألة وهذه دليلها. وإذا رأينا السماع مثلا الآن مصنف يذكر آيتين فنقرأ شوف نعلق. يقول واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين، شوف أن وأن اللي هو حرفي المصدر، المقدرتين بمصدر، هذا المصدر ما هو؟ هذه بمصدر، الباء متعلقة بماذا؟ كل جار ومجرور في اللغة العربية متعلق بشيء، ما هو متعلقه؟ خذها ضابطة كي تعرف المتعلق، أنه إذا سبكت المتعلق بالمتعلق صح، هي قاعدة بصح الكلام. الآن تقول مثلا حكموا بمصدرين، لا، المقدرتين بمصدرين، فالمصدر متعلق بالمقدرتين، المقدرتين بماذا؟ بمصدرين. قال بمصدر معرف، هذه بمصدر، هذا المصدر ما هو؟ معرف لا منكر. قال بمصدر معرف بحكم الضمير، هي الباء الثانية متعلقة بماذا؟ هل بالمقدرتين بحكم الضمير، أو بمصدر بحكم الضمير، أو معرف بحكم الضمير، أو كيف؟ حكموا بحكم الضمير، نعم. وعلم أنهم حكموا لأن وأن بحكم الضمير. خب، بحكم الضمير من أي ناحية؟ في ناحية ماذا؟ أنه يتعين في رتبة الإعلامية، فيكون في رتبة الضمير بالحاضة العرفية، بالحاضة رتبة الضمير، فيكون في رتبته، فيتعين للإسمية. لماذا؟ لوجود وجه شبه، هاي أساس الفكرة، بين الضمير وبين المصدر المؤول. أولا المعرف الذي هو أخذنا مفروض لابد يكون معرف، اللي كان نكرة ما صار وجه شبه حينئذ، فلا يكون بحكم الضمير. الشيء الثاني قال لأنه لا يوصف، يعني المصدر المؤول لا يوصف، كما أن الضمير كذلك لا يوصف. يقول فلهذا، يعني لأجل ما ذكرنا، قرأت السبع، يعني في القراءات السبع، قرأت السبع يعني قراء السبعة ماذا قرأوا؟ قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا. خب إذا أتينا لهذه الآية، حجتهم معرفة لهم، معرفة مع أنهم جعلوه خبر فنصبوه، وجعلوا إلا أن قالوا اللي هو المصدر المؤول في محل ماذا؟ المصدر المؤول في محل رفع اسم كان، لأنهم قدروا إلا أن قالوا إلا قولهم. واضح مطلب؟ وأيضا مع أنه لو لاحظ حيثية العرفية وكذا، أيه أعرف؟ قولهم لو حجتهم لا أقل في نفس الرتبة. بلي فبعد يقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، هنا جواب نصبوه، إلا أن قالوا فأولوه بقولهم، فجعلوه ماذا؟ فجعلوه نفس الفكرة، فجعلوه اسم كان وجواب خبر، فتعين للإسمية. خب نقول هنا الحكم على نحو الوجوب، وعلم أنهم حكموا بكذا بحكم الضمير بحيث يكون اسم على نحو الوجوب، أو على نحو ماذا؟ يجوز الغير. يقول لا، يقول والرفع ضعيف، يعني الرفع جواب ورفع حجتهم ضعيف، يعني أن تجعل المصدر المؤول هو الخبر وغيره هو الاسم ضعيف. يقول والرفع تقول فما كان جواب قومه ضعيف، لم يثبت بالقراءة، لكن لو قرأته أنت بلا بلحاظ القرآنية قلت فما كان، تقول تتكلم في لغة عادية، كان جواب قومه، تقصد ما تقصد يعني القرآنية، فيصح ويصح. يقول يصح، يقول والرفع ضعيف. ليش ضعيف؟ يقول الضعف، هذا وش الضعف؟ بأنهم قلنا بأن المصدر الأول، المصدر المؤول في حكم الضمير، فكل ما يجري على الضمير يجري على المصدر المؤول. فأسألك لو كان الرفع إلى جواب قومه عندك ضمير، فصار الضمير هو الخبر، وهل يقع الضمير خبرا عن شيء؟ نقول الضمير لا يقع خبرا عن شيء، عما دونه في ماذا؟ في التعريف. تقول هذا، ولهذا قلنا هذا أنا،
هذا مشعر شيخنا أنه لو كان يجوز الإخبار بالضمير عن الضمير،
هذا ما يعني إذا ثبت في اللغة ما في إشكال.
ما يقولون أحيانا في الفلسفة والي عبد المحيان هو أو هي هي،
هو بل إذا نعم، بس هنا في الحقيقة إذا ثبت بلي ما في إشكال، إخبار الضمير عن الضمير ما في إشكال، يجوز أنا أنت من باب المبالغة، يعني أنا أنت، أنت أنا. خب لكن هنا ماذا؟ لكن هنا إحنا الآن نشير أنه مثل ما ذكرنا سابقا، تقول هذا أنا، هذا ضعيف لا مو ضعيف؟ مو باطل، قلنا ضعيف كما تقدم، هذا خلاف الأفصح في بابل مبتلى، لهذا سمع قليلا هذا أنا. وهنا أيضا ولما كان المصدر المؤول بحكم الضمير فجعله خبرا عن شيء يكون ضعيفا لا باطلا، لأنه ورد السماع القليل، واتباع السماع القليل هذا وجه الضعف. ولهذا القرآن لا يحمل كما ذكرنا في باب البلاغة ذكر أنه لا يحمل القرآن على ماذا؟ على السماع القليل. يقول والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير. وش خص إخبار بالضمير؟ يعني تخبر عن بالضمير يعني تجعل الضمير خبرا. الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف يعني تجعل الضمير خبرا وما دونه في التعريف تجعله مبتدأ فتقول مثلا هذا أنا هذا ضعيف كما تقدم لأن السماع به قليل. والمصدر المؤول بمثابة الضمير فكما ثبت الضعف في الضمير ثبت الضعف في المصدر المؤول. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. والشمني قم شمني في ذكر إشكالات 4 و5 تراجع في المطولات مو محله هنا أصل مطلب مال الكتاب هذا مقدار كافي. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الاسم والخبر كلاهما نكرة. فهنا عندك حالتان كما ذكرنا سابقا كما ذكرنا في مثل الخبر يأتي هذا البحث هنا نفس الشيء. إما أن يكون لأحدهما مسوغ دون الآخر فقطعا ما له المسوغ يتعين للإسمية وما ليس له مسوغ يتعين للخبرية لأن الناسخ يدخل على جملة في الأصل هي مبتدأ وخبر. فإذا كان الاسم ليس له مسوغ فلا يمكن أن يكون مبتدأ فلا يمكن أن يكون اسمان لأن الاسم هو مبتدأ في الأصل. واضح الفكرة؟ هي واضح بديهي لا يمكن أن ليست له اقتضاء أن يكون اسمان فلا يصح فيتعين الذي له المسوغ للإسمية والآخر للخبرية. أما إذا كان لكل منهما مسوغ
هنا الصورة الثالثة التي ذكرت في المبتدأ والخبر لا تأتي هنا.
ذكرنا صورتين صورة ثالثة ثبوتية غير إثباتية.
ثبوتية هنا لا تكون إثباتية
ما في لا خطا ما تكون إثباتية لأنه اسم والخبر أصله مبتدأ أو خبر. إذا كان كلاهما لا يمكن ليس له مسوغ للابتداء فما عندي جملة أصلا ما عندي جملة اسمها كان لكي يدخل عليها الناسخ فما تصح فيصير مسألة ثبوتية فقط غير إثباتية. إنما الإثباتية المتصورة في مقام الإثبات لابد أن يكون عندنا مبتدأ لكي يكون عندنا جملة فلا أقل لابد أن يكون واحد له مسوغ. أما لو كان كلاهما لا مسوغ للابتداء به فما عندي أصلا مبتدأ وإذا لم يكن هناك مبتدأ إذا ما عندي جملة فالنسخ يدخل على ماذا؟ لا يدخل على شيء لأنه لا جملة أصلا في البين. فلا بد لكي نحرز وجود جملة لا بد أن يكون مبتدأ ولكي يكون مبتدأ أقل يكون عندنا النكرة لها واحدة مسوغ. فإن كانت النكرة لها مسوغ تعين الابتداء بها والتي لا مسوغ له يتعين الخبرية. بعد من الحظ التقديم والتأخير واضح؟ لأنه لا ليس له اقتضاء أصلا لكي ترتيب مسألة التقديم والتأخير. الحالة الثانية هي لو فرضنا أن كلاهما له ماذا
في نفس الخلاف الذي كان هناك.
هناك ما ذكرنا خلاف في مسألة النكرتين ذكرنا خلاف النكرة والمعرفة في الحالة الثالثة ستأتي. الصورة الثانية إذا كان كلا النكرتين له مسوغ كما في ما ذكرنا سابقا في مثال أفضل منك أفضل مني. خب الآن لو فرضنا أن الاسم والخبر كلاهما له مسوغ فأيه نجعله مبتدأ الاسم وأيه نجعله الخبر. ذكرنا هناك تذكر مثال الخبر أن ابن هشام وافق الجمهور فماذا قال هناك؟ قال يتعين ما قدمه المتكلم أن يكون ماذا مبتدأ والآخر خبر. قد يقال بدوا أن ما ذكره ابن هشام هنا في الاسم والخبر يخالف ما ذكره في وين في باب المبتدأ والخبر إذ حكم هنا بالتخير فقال أنت مخير.
في نفس الكلام الدرس
الأمس أنا أقوى بعد الآن سيأتي أنه هنا قرين أقوى بعد. قد يقال بأنه هنا خالف مبناه المصنف إذ ذكر في باب المبتدأ والخبر أن نحكم بابتدائية المقدم وهنا لم يحكم بابتدائية المقدم بل قال بالتخيير فقال فإن كان لكل منهما مسوغ للإخبار عنهما فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر. نقول لكن هذا الكلام ليس بتام حسب الظاهر. لماذا؟ وما ذكره ابن هشام هنا يوافق ما ذكره هناك في باب المبتدأ والخبر، بلحاظ أنه لابد أن ندقق أن هذا الكلام الذي ذكره هنا في الاسم والخبر وهو حكم التخير، ناظر إلى من؟ هل ناظر إلى المتكلم أو ناظر إلى السامع؟ نقول يظهر من عبارة المصنف ظهورا قويا إن لم يكن صريحا بأن المصنف ناظر في التخير إلى المتكلم، حيث قال كان يقول فأنت مخير فتقول، فتقول من اللي يقول؟ الذي يقول هو المتكلم لا السامع. هذا صريح منه بأن هو نظره إلى المتكلم، فالمتكلم هو المخير في أن يجعل أيهما اسما وأيهما خبرا، لكن يتعين على السامع أن يحكم باسمية ما قدمه المتكلم وبخبرية ما أخره المتكلم. ولهذا ابن هشام هنا عندما قال كان خير من زيد من زيد شرا من عمرو، أو تعكس، كيف تعكس؟ تقول كان شر من عمرو خيرا من زيد، فما ابتدى به المتكلم لابد أن يجعله اسما، واضح؟ إذن بلحاظ المتكلم هو مخير في أن يجعل أيهما اسم وأيهما خبر، لكن أيها المتكلم إذا أردت أن تحكم باسمية أحدهما فلا بد أن تبدأ به الكلام. ليش؟ رعاية للأصل الذي سيعمله السامع وهو الحكم باسمية المتقدم. اتفقت المطلب؟
إذا قلنا كان شر من عمرو خير من زيدين،
نعم،
هنا لم يبتدئ بالاسم،
نقول هذا خلاف ال... هذا خلاف ال... لا يصح. نعم تعكس، لا تعكس، تعكس أن تقول كان شر من عمر خيرا، ما المتكلم لكي يراعي الأصول المرادية للسامع، لأن السامع سوف يحكم بابتدائية المقدم، فلا بد أن ماذا؟ فلا بد أن رعاية لهذا الأصل إذا أراد أن يجعل شيء اسما لا بد أن يقدمه في الكلام. قد يجوز له التأخير والتقديم بلحاظ فرع المعنى، بلحاظ مبالغة، بلحاظ شيء آخر الذي هو خارج عن أصول النحو، قد تقتضي الحصر، قد تقتضي المبالغة أن يعكس وكذا، ما لنا علاقة الأمر. كلامنا الأصل الأول كأصول المعاني، لا كلامنا في فرع المعنى. فخلاصة المطلب أن هذا الكلام من التخير ناظر فيه المصنف إلى من؟ إلى المتكلم لا إلى السامع، أما السامع فيحكم بابتدائية المقدم وخبرية المؤخر. فلا منافأة بين ما ذكره هنا في الحالة الثانية وما ذكره هناك في الحالة الثانية.
هذا يرد إشكال يعني المصنف أنه من البداية أسس بحث في هذا الباب في توجيه الخطابة إلى السامع.
نعم.
لماذا يعني عدل عن هذا الخطاب إلى
هو هذا نعم. هذا البحث غير محرر كثير في كلماتهم، يعني توجيه الكلام للمتكلم والسامع، المعروف في كتب النحو أنهم يجعلون الخطاب دائما للسامع. المصنف لما كان هدفه كتاب الإعراب كان مقتضى القاعدة الأولية أنه عادة ما يوجه كلامه للمن؟ للسامع، لأنه هو الذي يعرب، لأن كلامه للمعرب. فعندما يوجه كلام المتكلم صحيح، وإن كان هذا خلاف القاعدة الأولية التي أسسها، لكن بعد خلاص تشبعت في كتب النحو فقد يجري عليها، فتلاحظ أنه صار يوجه الكلام للمتكلم. لكن لابد أن نلاحظ هالحيثية أن الكلام هذا البحث موجه للمتكلم أو السامع، لأن قد يتغير وقد تغير الأحكام.
لا يقال شيخنا أن هذا يعني قول فتقول، لا يظهر أنه موجه كلامه للمتكلم.
فتقول مو تحكم،
قد يكون من باب أنه مثلا المثال،
لا فتقول يعني
التمثيل أحيانا يأتون هكذا بالمثال
بأي خلاف الظاهر، يعني ظاهر
يأتي بالمثال
فتقول بلي حتى لو يجي مثال تقول لمن يعني ما قال فتحكم ما قال فأنت مخير في الحكم بأيهما اسم أو خبر قال فتقول يعني تقول يا فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول ظاهر الكلام فتقول من المتكلم هو الذي يقول لا السامع هو الذي يقول السامع يحكم لأنه يقول هذا ظاهر الكلام هكذا السلام عليكم شيخنا شيخنا هاي ما أشوفه خب السلام عليكم الله
فقير
إيه تمشي بعدين تتهنط بعدين ولهذا هناك فرق بين ما ذكره هناك يعني في باب المبتدأ والخبر وما ذكره في باب الاسم والخبر خب هذه هي خلينا نقرأ الحالة الثانية بس أن يكون نكرتين فإن كان لكل منهما مسوغ زين للإخبار عنها فأنت مخير فيما تجعله زين منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول كان خير من زيد شرا من عمرو أو تعكس فتقول كان شر من عمرو خيرا من زيد مو تعكس تقول كان شرا من عمرو خيرا من زيد ما سويت شيء وقلنا أنه المتكلم إذا تكلم وجعل أحدهما أول لابد أن يجعل الأول الاسم والثاني هو الخبر فيراعي الترتيب وإن كان المسوغ لأحدهما فقط واضح بعد تعين جعلته الاسم وذاك يتعين الخبر نحو كان خير من زيد ماذا امرأة لا مسوغة للابتداء بها فتكون خير زين هي التي لها مسوغ ما هو المسوغ في خير العمل والعمل من مسوغات الابتداء بالنكرات هذا تمام الكلام في الحالة الثانية تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد.